بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الجواب على الإشكال الذي أورد على الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة عن طريق الأمارة وليس باليقين، كما لو قامت الأمارة على نجاسة الثوب قبل ساعتين ثم شككنا في بقاء النجاسة فنستصحب بقاء النجاسة، فكيف نستصحب بقاء النجاسة مع أنها لم تثبت سابقا بالقطع واليقين وإنما ثبتت بالأمارة؟ ذكرنا لحد الآن ثلاثة أجوبة عن هذا الإشكال، وتبين أن جميعها ليس تاما، ولهذا يتصدى السيد الشهيد لعلاج هذه الشبهة فيقول: نحن في هكذا موارد، في موارد قيام الأمارة على حالة سابقة ثم الشك في بقائها، لسنا بحاجة إلى استصحاب الحالة السابقة الواقعية التي قامت عليها الأمارة لكي نقع موردا للإشكال وترد علينا هذه الشبهة. نحن لسنا مضطرين إلى ذلك، لسنا مضطرين إلى استصحاب النجاسة الواقعية التي أخبرت عنها الأمارة سابقا ثم شككنا فيها. لو أردنا استصحاب الحالة السابقة الواقعية التي دلت عليها الأمارة لورد الإشكال، فكون نبحث عن جواب، لكننا في غنى عن ذلك، نستطيع أن نتوصل إلى نفس النتيجة، وهي الحكم الآن بنجاسة الثوب ولكن بطريقة أخرى، باستخدام استصحاب آخر، ذلك الاستصحاب الآخر نستعيض به عن استصحاب النجاسة الواقعية التي ثبتت بالأمارة، فنكون مرمى للسهام والإشكال. لا، نبدل ذاك الاستصحاب باستصحاب آخر أو باستصحابين آخرين ونصل إلى نفس النتيجة ونسلم من الإشكال. وهذا في الحقيقة جواب للإشكال، لو تسليم بالإشكال في الحقيقة كأنه يقول تسليم بالإشكال، لكن نستعيض عن هذا الاستصحاب الذي هو مورد الإشكال باستصحاب آخر يؤدي إلى نفس النتيجة. ولتوضيح ذلك يقول السيد الشهيد: لدينا أربع صور، لأن الأمارة التي دلت على الحالة السابقة إما هي أمارة تعالج شبهة موضوعية، وإما أمارة تعالج شبهة حكمية، يعني إما واردة في مورد الشبهة الموضوعية وإما واردة في مورد الشبهة الحكمية. مثال الأولى الأمارة القائمة الدالة على ملاقات هذا الثوب للنجاسة. قامت لدينا أمارة تقول هذا الثوب لاقى شنو؟ النجاسة. ملاقات الثوب للنجاسة هاي قضية خارجية، شبهة موضوعية لو شبهة حكمية؟ شبهة موضوعية، حكم جزئي خارجي. هذا الثوب لاقى النجاسة؟ قالت الأمارة نعم لاقاه، هذا الثوب لاقى النجاسة. فهذه أمارة واردة في شبهة موضوعية. أما الأمارة الواردة في الشبهة الحكمية كالأمارة الدالة على أن الماء إذا تغير بأوصاف النجاسة تنجس، فنجاسة الماء بالتغير كحكم كلي، مو هذا الماء، لا لا، كحكم كلي. نسأل نشوك هل الماء يتنجس بالتغير أو لا يتنجس؟ جاءتنا رواية عن زرارة مثلا تقول نعم الماء يتنجس بالتغير. هاي الأمارة واردة في شبهة حكمية لو موضوعية؟ هاي شبهة حكمية، أن الماء يتنجس بالتغير أو لا، تقول نعم يتنجس بالتغير. إذن الأمارة تارة تعالج شبهة موضوعية كالأمارة الدالة على ملاقات هذا الثوب للنجاسة، وأخرى تعالج شبهة حكمية كالأمارة الدالة على نجاسة الماء بالتغير. زين، وعلى كلا الفرضين ننتقل إلى الشك في البقاء. الشك في البقاء أيضا إما أن يكون بنحو الشبهة الموضوعية وإما أن يكون بنحو الشبهة الحكمية. فلو شككنا في بقاء نجاسة الثوب لشكنا في أنه غسل بالماء أو لم يغسل، هذا الثوب طهر أو لم يطهر، غسل بالماء أو لم يغسل، أشوفها حكمية لو موضوعية؟ موضوعية. هذا الثوب قضية جزئية خارجية. فإذا كان الشك في طرو المطهر وأن هذا الثوب غسل بالماء أو لم يغسل فهذا شك في البقاء بسبب شبهة موضوعية. أما إذا كان الشك في البقاء ليس بسبب الشك أنه غسل أو لم يغسل، وإنما نحن نجزم بأنه غسل بالماء المضاف، لكننا نشك أن الماء المضاف مطهر ورافع للخبث أو ليس مطهرا، فنشك في بقاء النجاسة لا من باب الشك في تحقق الغسل حتى تكون الشبهة شبهة موضوعية، وإنما نحن قاطعون أنه غسل بالماء المضاف، لكن الشك في شبهة حكمية أن الشريعة ماذا حكمت؟ أن الغسل بالماء المضاف مطهر أو ليس مطهرا، هاي شبهة شنو؟ حكمية. إذن الأمارة إما تعالج شبهة حكمية وإما تعالج شبهة موضوعية، والشك في البقاء إما ناشئ من شبهة حكمية أو ناشئ من شبهة موضوعية، مجموعها يصير 2 في 2 مجموعها 4 صور. الصورة الأولى أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء ناشئا من شبهة موضوعية. الصورة الثانية أن تكون الأمارة تعالج شبهة حكمية، والشك في البقاء ناشئ من شبهة موضوعية. الصورة الثالثة أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية، والشك في البقاء ناشئ من شبهة حكمية. الصورة الرابعة أن تعالج الأمارة شبهة حكمية، والشك في البقاء يكون ناشئا من شبهة حكمية. هذه أربع صور. نأتي إلى هذه الصور وسنحكم في هذه الصور بأننا لا نحتاج إلى الاستصحاب الذي أورد عليه الإشكال، وإنما نستعيض عنه إما باستصحابين، أحدهما موضوعي والآخر حكمي كما في الصورة الأولى والصورة الثانية، وإما أن نجري استصحابا واحدا كما في الصورة الثالثة والرابعة. توضيح ذلك تفصيلا. أما الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء ناشئا عن شبهة موضوعية. مثال ذلك: ما لو دلت الأمارة على نجاسة هذا الثوب صباحا، أن هذا الثوب قد لاقى النجاسة صباحا. هاي أمارة عالجت شبهة حكمية لو موضوعية؟ موضوعية. هذا الثوب قد لاقى النجاسة صباحا، هاي شبهة موضوعية. الأمارة قالت لاقى النجاسة عند الزوال، شككنا في بقاء نجاسة هذا الثوب بسبب شكنا في تحقق الغسل أو عدم تحققه، أن هذا الثوب غسل بالماء أو لم يغسل، طهر أو لم يطهر. هاي أيضا شبهة موضوعية، فنشك في بقاء النجاسة بسبب شكنا بأن هذا الثوب غسله زيدون أو لا لم يغسله زيدون. هاي هم شبهة موضوعية، فصارت الأمارة ومعالجة شبهة موضوعية، وشك بقاء أيضا شك من شبهة موضوعية. في هذا الصورة لا حاجة لنا لاستصحاب النجاسة الواقعية التي دلت عليها الأمر صباحا، لأنه يدعيها الإشكال أن هذه النجاسة السابقة أثبت بالعلم واليقين، وإنما بعد الأمر. لكننا نستفيد من هذا الاستصحاب باستصحابين آخرين، أي منهما تم حصلنا على نفس الجهة. الاستصحاب الأول، أقول ما هي النتة التي نبتغيها ونريد إثباتها بالإصحاب؟ إحنا أصلا كلامنا وبحثنا تعب على إنه نريد نثبت، نريد أثبت بها نجاسة الثوب الذي دلت الأمارة على نجاسته طبعا، نريد نثبت هذه النجاسة. أما يراد إثباته والنية التي أسعى إلى تحصيلها إثبات بقاء نجاسة الثوب إلى زواله، وهذه النتيجة وهي نجاسة الثوب الآن عند الزواج مترتبة على موضوع مرتب من جهتين: موضوع النجاسة عند الزواج مكان جزء، الجزء الأول ملاقاة هذا الثوب للنجاسة طبعا لا أقول صراحة مواقات هذا بالنجاة هذا الجزء أول. الجزء الثاني الموضوع هو عدم تطهيره عدم طرق المؤثر عليه عدم غسله ما إذا لاقى الثوب النجاسة ولم يغسل فالمطهر إذا هو الآن نجوم فأتنعكم عنه عن النجس نهائي نفط أول اللقاء النجاسة وثانيا لم يغسل ولم يطهر موضوع نجاسة الثوب الآن مركب من اثنين أولهما مراقبة النجس وثانيهما عدم غسله عدم طرق المطهر عليه وهذين الجزئين متوفر في المقام أما الجزء الأول اللي هو شو ملاقاة هذا الثوب النجاسة فهو ذات دمار الآن قالت هذا الثوب نجم ثبت فاسد نجم نعم تصبح حتى وقت لا تنفت الجزء الأول اللي هو كلها فهي قسمة أمر فالموضوع حبيت الآن أما الجزء الثاني هذا الجزء الثاني فالجزء الثاني في الكوب إن هذا مرتبطة ثانية لم يحتاج جزم هذا هو الجزم وطرفة أنا أستغرب أحد كل سنة أتعجب أغرب ناس حدني دخل بين الأرضي نجس بيها القاع هذا سوى لسكن عجز ما تمنى فلم قدس ما كان سيد يقل نصصه عسل هلقت الأرض أغرقتي بس أقعدوا في فرزان عرق في باب الواب لم يتقى فنقل عد طعبي ساكن المطاع يطع ونسك عدو طبعا هذا السحر بنوتا أنا أصبح لا تتمر لا تتمرين أنا أعيق هذا أدو سبوبه متى ما يرسلها أهرين إذا تتيح بس وقت الأصول وصلت على الأصول المهر تمهو بنا سبنا أنا أجل سبنا مروف من جد حالو ما مرحب نجس وغا أخا عدل أخا فضاقت فافر نجس كما في كل أوبع وقام الكلام تناسب في كل سنة لو كحجر جولي كنا هذا أصحاب جل في كل نطقي أصحاب موضي في شيء أطلع نسعين لإطراف الوضع عليك في جزء أبوه لأي تندي وقت السلطة الآن هاي طوبة فطوبة طاق وإن ما رأى الآخر عاشوية حرب الجحة كان ما خداع نجات دوغة آخر يقول رجي وخبر جوتن كمينة الآن درجة جسة الماء المتغير أن الماء إذا تغير نجس أو نجس نجس أحسن أن الماء المتغير يتنجس هذا حكم لو موضوع هذا حكم زين وعلى التقديرين تارة ينشأ الشك في البقاء من شبهة موضوعية كما إذا شك في غسل الثوب هذا بلحاظ من؟ لحاظ الشبهة الموضوعية يعني الأمارة قامت على ملاقاة الثوب للنجاسة ثم شككنا في أنه غسل أو لم يغسل فهنا الشك في البقاء ناشئ من شبهة موضوعية أو زوال التغير يعني الشك في زوال التغير هذا بلحاظ من بلحاظ قيام الأمارة على الشبهة الحكمية حدوثا وهي أن الماء المتغير نجس لأن إذا كان الماء المتغير نجس وعندنا ماء متغير ثم شككنا أن التغير زال أو باقي هذا الشك في زوال التغير وبقاء شبهة موضوعية لو حكمية أي موضوعية أن هذا التغير الخارجي زال أو لا يزال باقيا كما لو كان الجو مظلم رأينا الماء تغير بلون الدم عصرا صار أحمر بلون الدم، لكن بالليل ما ندري أن لونه زال أو لا، زال التغير أو لا. هاي شوفه شنو موضوعية. ليش ضرب لنا مثالين للشك في البقاء؟ لأن هو قال على كلا التقديرين، سواء كانت الأمارة قامت على شبهة موضوعية أو قامت على شبهة حكمية، على كلا التقديرين يكون الشك وين؟ في البقاء، ناشئا من شبهة موضوعية. يعني هاي كم صورة في الحقيقة؟ صورتان. شبهة قامت، عفوا، أمارة قامت على شبهة موضوعية وهو نجاسة الثوب لأنه لاقى النجاسة، وشكنا في البقاء أنه غسل أو لم يغسل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أمارة قامت على شبهة حكمية أن الماء المتغير يتنجس، ثم شككنا بزوال التغير. هاي شبهة موضوعية. هاي الصورة الثانية. ففي هاي العبارة جمعنا صورتين. زين، وأخرى يكون الشك في البقاء، وأخرى ينشأ الشك في البقاء من شبهة حكمية. الشك في البقاء ينشأ من شبهة حكمية، سواء كان الحدوث والأمارة الدالة على الحدوث معالجة لشبهة موضوعية أو معالجة لشبهة حكمية. فتجي الصورة الثالثة والرابعة. يضرب لها مثالا، كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف. يعني الأمارة قائمة على أن الثوب لاقى النجاسة، هاي شبهة موضوعية، أمارة تعالج شبهة موضوعية، ثم غسل الثوب بالماء المضاف وشككنا في البقاء، وهذا الشك في البقاء ناشئ من شبهة حكمية. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، وارتفاع أو شك في ارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه. يعني شنو؟ الأمارة دلت على نجاسة الماء بالتغير، وهي أمارة معالجة لشبهة حكمية، الماء يتنجس بالتغير، ثم زال تغير الماء بنفسه دون أن نضيف إليه كرا، فشككنا أن زوال التغير بنفسه يزيل النجاسة أو لا يزيل النجاسة. هاي شبهة حكمية لو موضوعية؟ هاي شبهة حكمية. إذن صارت الأمارة قائمة على شبهة حكمية، والشك في البقاء نشأ من شبهة حكمية، وهذه هي الصورة الرابعة. فهناك إذن أربع صور. فنعيث سريعا بدون أمثلة. تقوم الأمارة على شبهة في مورد شبهة موضوعية، والشك في البقاء موضوعية. الصورة الثانية، أن تعالج الأمارة شبهة حكمية والشك في البقاء شبهة موضوعية. الصورة الثالثة، أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية والشك في البقاء شبهة حكمية. الصورة الرابعة، أن تعالج الأمارة شبهة حكمية والشك في البقاء شبهة حكمية. أما الصورة الأولى، أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا. مثال ذلك، كما إذا أخبرت الأمارة بتنجس هذا الثوب. وهي شبهة موضوعية لو حكمية؟ هاي موضوعية، أن هذا الثوب لاقى النجاسة أو لا، تنجس أو لم يتنجس. الأمارة شو تقول؟ هذا الثوب تنجس لأنني رأيته قد لاقى النجاسة. قضية موضوعية خارجية. زين، ثم شككنا في بقاء النجاسة، لماذا؟ وشك في طرو المطهر على الثوب أن الثوب غسل أو لم يغسل. هاي شبهة موضوعية أيضا، أن الثوب هذا غسل أو لم يغسل، هاي شبهة موضوعية. فهذه الصورة الأولى. وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية التي ثبتت بالأمارة ليرد الإشكال القائل بأن هذه النجاسة الواقعية لا يقين بحدوثها لأنها ثابتة بالأمارة، بل يمكن أن نستعيض عن هذا الاستصحاب باستصحابين آخرين، بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين بنحو لا يرد عليه هذا الإشكال. الأول أن نجري الاستصحاب الموضوعي الذي هو في الحقيقة استصحاب للموضوع، لو استصحاب لجزء الموضوع جزء الموضوع، فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء لهذا الجزء الثاني للموضوع. نجاسة الثوب مترتبة على جزئين، ملاقاته للنجاسة وعدم غسله، الأول ثبت بالأمارة والثاني يثبت بالاستصحاب. ومن الواضح أن نجاسة الثوب الآن مترتبة شرعا على موضوع مركب من جزئين، أحدهما ملاقات الثوب للنجس صباحا، والآخر عدم طرو الغسل عليه لم يغسل، والأول اللي هو شنو ملاقات النجس ثابت بالأمارة، فالأمارة حجة في إثبات الملاقات، والثاني ثابت بالاستصحاب اللي هو شنو الثاني عدم طرو الغسل عليه، لأن أركان الاستصحاب فيه يعني في الثاني وهو عدم طرو الغسل، أركان الاستصحاب متوفرة بما فيها اليقين بالحدوث اللي هو شنو هنا اليقين بالحدوث، اليقين بالحدوث هنا بأي معنى؟ مو ملاقاة الثوب للنجاسة، لا، ملاقاة الثوب للنجاسة ما عدنا يقين به، ثابتة بالأمارة. اليقين بالحدوث يعني يقين بحدوث هذا الجزء من الموضوع اللي هو يا جزء عدم طرو الغسل عليه. فنقول في فترة زمانية سابقة نحن على يقين وجداني بأن هذا الثوب لم يكن قد غسل، فإذا شككنا لاحقا في أنه غسل أو لم يغسل نستصحب بقاء عدم الغسل. فهذا استصحاب وجودي لو استصحاب عدمي؟ استصحاب عدمي، استصحاب عدمي. والمراد من الحدوث هنا هو عدم الغسل الذي يراد استصحابه. المستصحب له حالة متيقنة سابقة وهي شنو؟ يقيننا بعدم غسل الثوب في الفترة السابقة، هذا نعبر عنه يقين بالحدوث، مو حدوث الغسل وإنما حدوث عدم الغاز. هذا تعبير تسامحي، هذا تعبير شنو؟ تسامحي. إذا أريد تعبير دقي، الحادث هو عدم الغسل أو أن الحادث هو الغسل، الذي يحدث هو الغسل، فنقول هذا الغسل مسبوق بعدمه، لكن باعتبار أننا نريد أن نستصحب العدم وهذا العدم نحن على يقين منه، فنقول عندنا يقين بالحدوث يعني يقين بالحالة السابقة وهي عدم الغسل، بما فيها اليقين بالحدوث. المراد من الحدوث هنا يعني الحالة السابقة. لا لا، مو يقين بعدم الحدوث، يقول لك انت شلون تستصحب؟ الركن الاول للاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء. وين اليقين بالحدوث؟ اليقين بالحدوث هنا يعني اليقين بالحالة السابقة. شنو الحالة السابقة؟ عدم الغسل، يعني هذا استصحاب عدمي. فيترتب على ذلك، يعني شنو ذلك؟ لا، فيترتب على ذلك يعني على توفر كلا الجزئين، لا مو الاستصحاب، ترتب كلا الجزئين، الجزء الأول للموضوع ثابت بالأمارة، والجزء الثاني أثبتنا بمن؟ بالاستصحاب مو الوجدان. حالته السابقة ثابتة بالوجدان، عدم الغسل سابقا ثابت بالوجدان، ثم شككنا في طرو الغسل فنستصحب عدم الغسل، فبالاستصحاب أثبتنا الجزء الثاني. زين، الجزء الأول ثابت بالأمارة، هذا هو ايش قال؟ والأول ثابت بالأمارة والثاني ثابت بالاستصحاب. فيترتب على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ على تمامية جزئي الموضوع، أولهما بالأمارة والثاني بالاستصحاب، يترتب عليه بقاء النجاسة شرعا، لأن بقاء النجاسة شرعا موضوعه مركب من جزئين، وأحد الجزئين أثبتناه بالأمارة والجزء الآخر أثبتناه بالاستصحاب، فتم الموضوع. وإذا تم الموضوع حكمنا ببقاء النجاسة، وهذا لا إشكال فيه. هذا هو الاستصحاب الأول المقترح من السيد الشهيد. الاستصحاب الثاني يقول: الأمارة الدالة على نجاسة الثوب صباحا لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي. مدلولها المطابقي هو نجاسة هذا الثوب صباحا، هذا مدلول مطابقة، البينة قالت هذا الثوب تنجس صباحا. أما مدلولها الالتزامي فهو الحكم ببقاء هذه النجاسة إلى الأبد ما لم يطرأ عليها مطهر. فالمدلول الالتزامي ما هو؟ بقاء الطهارة، عفوا بقاء النجاسة، لكن بقاء النجاسة مغيى بغاية، ما هي؟ غايته طرو المطهر، إذا طرأ المطهر ارتفعت النجاسة، الغاية هي طرو المطهر أو عدم طرو المطهر. أشوف دقتكم الأصولية أيها الأعلام. زين، طرو المطهر أو عدم طرو المطهر الغاية؟ الحكم ما هو؟ نجاسة الثوب، نجاسة الثوب غايته، غايتها طرو المطهر أو عدم طرو المطهر؟ غايتها طرو المطهر. ليش؟ لأن الغاية إذا حصلت وجد المغيى، لو ارتفع المغيى ارتفع، لأن الغاية هي النهاية. ولهذا حينما نقول صم إلى الليل، فالليل غاية للصوم، يعني شنو غاية للصوم؟ يعني عنده ينتهي وجوب الصوم. هنا كذلك النجاسة لها غاية تنتهي عندها، ما هي الغاية التي تنتهي عندها النجاسة؟ عدم طرو الغاسل والمطهر. لو طرو المطهر النجاسة متى تنتهي؟ عند طرو المطهر. فغايتها طرو المطهر، بنحو إذا طرأ المطهر انتهت النجاسة. المهم، فالمدلول المطابقي للأمارة نجاسة الثوب، ومدلولها الالتزامي الحكم والتعبد ببقاء هذه النجاسة ما لم يطرأ مطهر، فإذا طرأ المطهر ارتفعت النجاسة. هذا هو المدلول الالتزام. والأمارة كما هي حجة في المدلول المطابقي هي حجة في المدلول الالتزام. فحينما قامت الأمارة على نجاسة الثوب صباحا حكمنا أولا بنجاسة هذا الثوب صباحا قطعا. نجئ بهذه القطعية لأن الأمارة ثبتت لها الحجية الشرعية قطعا، الشارع جعل الأمارة حجة، هذا ثابت عندنا بالشكل وبالقطع واليقين، مو بالشك. لو كان بالشك الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، لا، قلنا نحتاج إلى القطع بالحجية. فحجية الأمارة ثابتة بالقطع واليقين، وإذا كانت ثابتة بالقطع واليقين إذن سنقطع بمن؟ بحجية النجاسة. نقول هذا الثوب نجس قطعا، لكن نقطع بما؟ بالنجاسة الظاهرية والواقعية. الأمارة تخبر عن النجاسة الواقعية، لكننا هنا بعد قيام الأمارة لا نستطيع أن نقطع بالنجاسة الواقعية، لأن الأمارة كاشف ظني وليس كاشفا قطعيا. إذن لا يحصل لدينا قطع بالنجاسة الواقعية، وإنما نقول هذه الأمارة كشفت لنا النجاسة الواقعية كشفا ظنيا، ولكن هذه الأمارة حجة قطعا، فنقطع بأن الشارع حكم ظاهرا بحجية الأمارة ومنجزيتها ومعذريتها، فنحكم ونقطع بالنجاسة ظاهرا. زين، وهكذا نقطع بالمدلول الالتزامي اللي هو شنو؟ الحكم التعبدي ببقاء هذه النجاسة ما لم يطرأ عليها المطهر. إذا كان الأمر كذلك، اجتنا الأمارة ساعة 8 صباحا، فشنو حكمنا؟ حكمنا بالمدلول المطابقي والمدلول الالتزام، حكمنا بهما جزما أو لا؟ بقينا شاكين مرددين نحكم أو لا نحكم؟ حكمنا بالمطابقي والالتزام جزما، لأننا قاطعون وجازمون بحجية الأمارة. زين، عند الزوال شككنا في طرو المطهر أن الثوب غسل أو لم يغسل، لم نشك في تنجس الثوب، تنجس الثوب بالملاقات، يعني المدلول المطابقي للأمارة شككنا في بقاء، شككنا فيها ولم نشك المدلول المطابقي أن هذا الثوب تنجس بالملاقات، هذا ما عندنا شك فيه. حتى الآن عند الزوال احنا نقول نعم هذا الثوب تنجس بالملاقات، لكن شككنا في البقاء من يا جهة؟ من جهة طرو المطهر، من جهة طرو المطهر. فماذا نقول؟ نقول المدلول الالتزامي هو الحكم ببقاء النجاسة ما لم يطرأ المطهر. بعبارة أخرى، المدلول الالتزامي الذي قطعنا بثبوته صباحا بسبب قطعنا بحجية الأمارة، هذا المدلول الالتزامي مغيى بغاية. ما هي غايته؟ طرو الغسل. وعند الزوال شككنا في بقاء المغيى اللي هو شنو؟ بقاء النجاسة، بقاء الحكم بالتعبد بالنجاسة الذي ثبت بالدلالة الالتزامية، نشك في بقاء هذا المغيى بسبب شكنا في حدوث الغاية اللي هي شنو الغاية؟ طرو الغسل. شككنا حدث الغسل أو لم يحدث، يعني شككنا في حدوث الغاية. إن حدثت الغاية ارتفع المغيى، إن لم تحدث الغاية لم يرتفع المغيى. وباعتبار أننا قاطعون بالمغيى حدوثين بالدلالة الالتزامية، ونشك في طرو الغاية نستصحب بقاء المغيى، نستصحب بقاء المغيى. فنطبقها على مثال آخر، أنت صائم في شهر رمضان، في النهار أنت قاطع بماذا؟ قاطع بأن الصوم واجب عليك الآن، لكن هذا الصوم وجوبه مغيى بغاية، وهي شنو؟ وهي شنو غاية الصوم؟ الليل، دخول الليل. فإذا قطعت بدخول الليل ارتفع وجوب الصوم، يعني ارتفع المغيى، وجوب الصوم وهو المغيى يرتفع بالقطع بالغاية وهي دخول الليل. زين، أما إذا شككت بالغاية أن الليل دخل أو لا يزال غير داخل، يعني النهار بعد باقي، شكك في الغاية سيؤدي إلى شكك في وجوب الصوم، لأن الغاية إن كانت قد دخلت وتحققت ارتفع وجوب الصوم، وإلا فالوجوب لا يزال باقيا. هنا ماذا نفعل؟ نقول المغيى مقطوع به قبل ساعتين ثلاث، الآن مشكوك، فنستصحب بقاء المغيى يعني وجوب الصوم، فنحكم بمن؟ ببقاء المغيى وعدم حصول الغاية، نستصحب بقاء المغيى. هنا كذلك المغيى ما هو؟ الحكم التعبدي ببقاء النجاسة، هذا الحكم الذي ثبت بالدلالة الالتزامية المغيى بطرو الغسل، فإذا شككنا في طرو الغاية وهي الغسل في حدوث الغاية نستصحب بقاء المغيى يعني بقاء النجاسة، فتثبت بالنتيجة أن الثوب نجس. وهذا الاستصحاب طبعا هذا الاستصحاب استصحاب حكمي وليس استصحابا موضوعيا. الشكل الأول استصحاب موضوعي، هذا استصحاب حكمي، لأننا نستصحب بقاء الحكم المغيى. يا حكم، التعبد بالبقاء ما لم يطرأ المطهر، أن الأمارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب بالدلالة المطابقية تدل أيضا بالالتزام بالدلالة الالتزامية على بقاء النجاسة ما لم تغسل، فالمدلول بالدلالة الالتزامية ما هو؟ الحكم ببقاء النجاسة ما لم تطهر. هذا حكم مغير بطرو المطهر، لأننا نعلم لماذا الأمارة التي تدل على حدوث النجاسة بالدلالة المطابقية تدل على بقائها بالدلالة الالتزامية، لأننا نعلم بالملازمة بين حدوث النجاسة وبقائها. النجاسة إذا حدثت فهي باقية، لأننا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء ما لم يغسل، فما يدل على الأول اللي هو شنو؟ على الحدوث. نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء، فما يدل على الحدوث يدل بالملازمة على البقاء، فما يدل على الأول وهو الحدوث بالمطابقة يدل على الثاني وهو البقاء بالالتزام. ومقتضى دليل حجية الأمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة وبالالتزام معا، لأنه ثبت أن الأمارة حجة في مدلولها المطابقي وفي مدلولها الالتزامي. فإذا شك في طرو الغسل، هذا الشك في من راح يصير؟ شك في تحقق الغاية. غاية من؟ غاية الحكم التعبدي المدلول بالدلالة الالتزامية المغيى بطرو الغسل. كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي الثابت بدليل الحجية بالدلالة الالتزامية، فيستصحب. يا هو اللي يستصحب، مو الحدوث، وإنما يستصحب المدلول الالتزامي وهو الحكم ببقاء هذه النجاسة المدلولة بالدلالة الالتزامية. ليش نستصحبها؟ لأنها مغيات بغاية، ونحن نشك في الغاية فنستصحب المغيى، لأنه يا هو لأنه الحكم بالبقاء التعبدي المدلول الالتزامي معلوم حدوثا. ليش معلوم حدوثا؟ لأن الأمارة قامت على نجاسة الثوب جزما، احنا ما عندنا شك أن الأمارة قامت على نجاسة الثوب، فدلت على نجاسة الثوب بالدلالة المطابقية، وهي دلالة جزمية. سمعنا البينة قالت الثوب لاقى النجاسة، بالدلالة الالتزامية قطعنا إذن بأن هذه النجاسة باقية ما لم يطرأ المطهر، فقطعنا بالحكم المغيى بطرو المطهر. فإذا شككنا في الغاية استصحبنا بقاء الحكم المغيى، لأنه يعني البقاء التعبدي وهو المغيى المدلول بالدلالة الالتزامية معلوم حدوثا لعلمنا بقيام الأمارة على المدلول المطابقي، فنعلم بالمدلول الالتزامي ونعلم بحجية الأمارة في مدلولها المطابقي ومدلولها الالتزامي، ومشكوك بقاء. ليش مشكوك بقاء؟ لشكنا في تحقق الغاية فنستصحب بقاء المغيى. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في طرو الغسل، هذا شك في من راح يصير؟ شك في تحقق الغاية. غاية من؟ غاية الحكم التعبدي المدلول بالدلالة الالتزامية المغيى بطرو الغسل. كان ذلك شكا في في انتهاء أمد البقاء التعبدي الثابت بدليل الحجية بالدلالة الالتزامية، فيستصحب. يا هو اللي يستصحب، مو الحدوث، وإنما يستصحب المدلول الالتزامي، وهو الحكم ببقاء هذه النجاسة المدلولة بالدلالة الالتزامية. ليش نستصحبها؟ لأنها مغيات بغاية، ونحن نشك في الغاية فنستصحب المغية، لأنه يا هو لأنه الحكم بالبقاء التعبدي المدلول الالتزامي معلوم حدوثا. ليش معلوم حدوثا؟ لأن الأمارة قامت على نجاسة الثوب جزما، احنا ما عندنا شك أن الأمارة قامت على نجاسة الثوب، فدلت على نجاسة الثوب بالدلالة المطابقة، وهي دلالة جزمية. سمعنا البينة قالت الثوب لاقى النجاسة، بالدلالة الالتزامية قطعنا إذن بأن هذه النجاسة باقية ما لم يطرأ المطهر، فقطعنا بالحكم المغيى بطرو المطهر، فإذا شككنا في الغاية استصحبنا بقاء الحكم المغيى، لأنه يعني البقاء التعبدي وهو المغيى المدلول بالدلالة الالتزامية معلوم حدوثا لعلمنا بقيام الأمارة على المدلول المطابق، فنعلم بالمدلول الالتزامي ونعلم بحجية الأمارة في مدلولها المطابق ومدلولها الالتزامي، ومشكوك بقاء. ليش مشكوك بقاء؟ لشكنا في تحقق الغاية فنستصحب بقاء المغيى. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، الصورة الثانية تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.